كلمت متصل بي بيقول لي ان فيه جار لي فتح محلا فيه نفس النشاط الذي امارسه، يعني هو مثلا عنده اداء بفتح اداء منزلي، فجاره فتح اداء منزلي، فجاءه جاره يقول له والله انا يعني عايزك انت توريني بقى الاسواق وتجيب الرصيد منين والكلام ده. فهو بقى مش مستحمل المساله دي، مش عايز يديره، هو بيجيب الرصيد منين وبيعامل الناس ازاي اللي هي التجارب التجار اللي هي بتفرق، مش عايز يديره، هو بيجيب الرصيد منين وبيعامل الناس ازاي اللي هي التجارب التجار اللي هي بتفرق. واحد له 30 سنه خبره في شراء البضاعه وكيفيه تسويقها، وده لسه دورك ايه فتح المحل. فجاب التفتيني بيقول يعني انا معك ان انا لو ضللت حرام علي، لكن انا لو كتمته النصيحه يبقى حرام علي. انا لم اقول له شيء، لا اقول له لا يمين ولا شمال، فهل انا علي حرج؟ اشوف ده أشوف يعني ده مثلا في امر النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولامه المسلمين وعامتهم، يعني فرض عليك النصيحه. تنصح من؟ تنصح الامير وتنصح الامام وتنصح امه المسلمين، تنصح لله ولرسوله، ثم تنصح لامه المسلمين، ثم تنصح لعامه المسلمين. فصحيح هو سيدكم لكن مش متحمل المساله دي. فانت لما تكلمه تقول له يا اخي الرزق هي لله عز وجل، وانت ربما ترزق، لكن ترزق فترزق وترزق ترزق في نفس الوقت، يعني تصد مصيبة، فاللي انت هتكسبه هنا هتصرفه هنا. فانت ممكن من تفضلك على اخيك يوم يخلي لك المكسب ويحوش عنك المصيبة، اذا انت كسبت هو ده المكسب، لكن هيخليك تكسب كتير وياخدها في مصيبة اخرى، اذا انت كأنك انت بتشتغل الحكومة، يعني ما دخل شيء جيبك، كل شيء تقدر تصرفه على غيرك، يعني ما ينفعش الكلام ده. فأنت إذا تفضلت على أخيك تفضل الله عليه، لأن الله عز وجل قال عبدي أنفق أنفق عليه، والنفقة دي أنت ممكن توسعها، ممكن توسعها تجعلها من باب النفق، لأن إعطاء الخبرة عبارة عن فلوس، الخبرة دي مش فلوس، الخبرة دي لو أنت ترجمتها تساوي مالا. فأنت كأنك أنت لما تعطي الخبرة لأخيك وتجنب مواطن الزلل إن يضحكوا عليه لمدة سنة، يفضلوا يضحكوا عليه ويقولوا اضاعة بايتة اضاعة مش ماشية الكلام ده، هو يبقى انت كأنك انت اعطيته مالا، يبقى اعطاؤك النصف من باب النفقة، انفق انفق عليه. وقارون لما جمع قوم موسى المسك صلحاء قال لقارون واحسن كما احسن الله اليك، فهي مثلا بس. فانت كيف تسنى لك ولدينك ولالتزامك ان انت تكتم النصيحه عن رجل استشاره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، يعني لا يحل لك ان تكون من وثق فيه، فالمستشار مؤتمن. وذكرت له قصه جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وهو دي ميزه النظر الى القرن الاول ورجال القرن الاول، لما ارسل غلامه يشتري فرس له، والتجاره شطاره، وكل ما تخسر وتضحك على البائع يبقى انت جدع، هم يجعلونها دي علامه، اذا استطعت مثلا شيء ابو عشره تجيبه بثلاثه يبقى انت تمام. الصحابه ما كان هذا مذهبه، انما الصحابي كان يجعل نفسه في مقام اخيه، فارسل غلامه يشتري فرسا، فاشترى الغلام الفرس ب300 درهم، وجاء بالفرس وصاحب الفرس الى جرير ينقله الثمن. فلما نظر جرير إلى الفرس فوجد أن الفرس يستحق أكثر من ذلك، فأراد أن ينصح للرجل، ربما كان البائع أخرس، ربما كان أحمق، رجل كان في بلدنا لا يعرف الأرقام، لا يعرف الرقم الكبير من الصغير، فلذلك كانت امرأته هي التي تقوم بدور البائع وهي المشتري. فامرأته في اليوم ذهبت، فجاء رجل عشان يشتري منه عجل صغير، ف بيقول للمشتري اشتري كام؟ السلو كام يعني؟ قال له 45 جنيه. قال له 45 صعبتني، يا 25 يا بلاش. ما عندوش أي فكرة عن الأرقام. ممكن يكون البائع أخرس مثل هذا الرجل. فليس من النصيحة ولا من الديانة لكن تترسل هذا الوهم ولا هذا الغلط الذي غلطه هذا الرجل. فربما كان هذا البائع مثل هذا. وانت احيانا ترسل ولدك ليشتري شيئا تضحك عليه تزعل وتنزل مع الولد للبائع، كيف تضحك على هذا الولد برغم ان البائع الرجل لما يعني باع له وضحك عليه كان هو مبسوط انه ضحك على الولد الصغير. طيب حط نفسك مكانه، لا ترضى بالغبن ابدا، فلماذا رضيتهم على الباقين؟ ليس هذا من الكيان. ليس اول ما جاء الرجل الغلام وصاحب الفرس وجرير رضي الله عنه نظر الى الفرس وجرير حتى اكثر من ذلك، قال للغلام بكم اشتريته؟ قال بثلاثمائة درهم. قال له يا صاحب الفرس فرسك يسوي خمسمائة. قال بعته حلال عليك؟ قال يسوي ثمانمائة. رجل شفته. قال بعته فأعطاه ثمانمائة. الغلام لا يصدق المنظر ولا الكلام اللي بيسمعه. فلما انصرف صاحب الفرس فالغلام يراجع جريد يقول ما إيه؟ ما هذا الذي أرى؟ فقال له يا بني إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فليس جرير ممن يفض البيعة بخمسمائة درهم. يفض البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسمائة درهم، اللي هي الفرق 300 درهم من 800 إلى 500 درهم. يفض البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسمائة درهم، ليس هذا الجيل الفريد والذي يفعل ذلك. فالله عز وجل يبارك، الله عز وجل يبارك. الإنسان لابد أن يتحرك بالديانة، إنما بعرف السوق الخسيس لا ينبغي لمسلم نبيل أن يتردى فيه. جاءك رجل أنت صاحب خبرة وقال والله أستنصحك في فعل كذا وكذا وكذا، أقول نعم افعل كذا ولا تفعل كذا، إنك إن فعلت كذا أصبت بكذا وكذا، وإذا عملت كذا نلت كذا وكذا. ثم هذه واجهة طيبة لأهل الديانة. يعني كم يخسر الإنسان إذا كان له هذا السم وجاءه رجل يستنصحه فغشه، فاكتشف فيما بعد إنه الرجل غش. يفقد الثقة في أهل الديانة جميعا، يقول كل زي بعض، لا فلان الفلان اللي دعني قلت له هو ما بياخدش منها، ورجل كل ما يمكن أدل ومن الجل بتاعه قلب لي اليقظة المحل مغلق للصلاة يجب هالو روح يصلي أول واحد في الصف ده يا أخي الرسول بيقول الدين المعمل، الرسول ما أشكر وهذا ليس بحديث، لكن هو يقول لك الدين المعامل، يقول لك يصلي رسوم وبتاع. ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له امرأة تصلي رسوم تؤذي جيرانها قال هي في النار، هذا الحديث صحيح ويستدل بأحاديث كثيرة على أن هذا الرجل لا يسوي في ميزان الدين شيئا وإن أعقى لحياته. يبدأ يعني نظرته لأهل الديانة أو لأهل اللحى اللي هي واخدين سمت الديانة يبدأ ينزل شيئا فشيئا، وكتب إيه؟ لا والله حجب عنه هذه الخبرة لم يحجب عنه ما قدره الله له من الرزق، سيأتيه رزقه. المفروض الإنسان يتحرك بهذه الديانة. فهذه يا أخوانا هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. السلف الأول رضي الله عنهم نفذوا تعاليم هذا الدين بمنتهى النبل، بمنتهى النبل، يعني حتى في الأحكام البسيطة كانوا ينفذونها ويعلمونها، لأنهم تلقوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أوفياء لتعاليمه. نشوف في حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما غضب من نسائه لما طلبنا منه النفقة، فالناس جلوس على باب البيت ولم يأذن لأحد، جاء أبو بكر فاستأذن فأذن له، فجاء عمر فاستأذن فأذن له، فقال عمر والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعلان وعايز يضحكه يدخل عليه السرور. فقال رسول الله لو رأيت بنت خارجة لامرأته يعني تطلب مني النفقة لوجأت أن أقاتل أكثر على طول أكثر أجل. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هن يطلبن مني النفقة زوجات. فقام أبو بكر إلى عائشة ليجأ عنقها، وقام عمر إلى هي حفصة ليجأ عنقها. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فخيرها، قال إني أستشيرك في أمر لا تعجلي حتى تستشيري أبويك، ويخيرها ما بين أن يطلقها ويسرحها السراح الجميل ويعطيها ما تريد من النفقة أو يبقيها زوجة له على ما هو عليه ليس عندهما. فقالت يا رسول الله في مثل هذا تخيرني؟ أستشير أبوي فيك؟ لا والله لا أستشير أبوي فيك، بل أختار الله ورسوله الدار الآخرة. ثم قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لا تخبر أزواجك بما قلت. ليش؟ تريد هي أن تنفرد بهذه المبادرة، لأنهن إذا علمنا أنها اختارت الله ورسوله بدون استشارة أبويها سيقولن نفس الكلام بل نختار الله ورسوله الدار الآخرة. إنما إذا لم يعلمنا ما فعلت ربما قالت الوحيدة طيب أستشير أبي، فتكون أقل في الدرجة منها. قالت له يا رسول الله لا تقل لهن إذا سألنك ماذا قلت؟ فقال لها إن الله لم يرسلني معنتا ولا متعنتا، ولكن أرسلني معلما ميسرا. شفت عليه الفيديو ليه؟ لماذا نعسر عليهم؟ برضو حيسألوا ماذا؟ قالت عائشة تقول لها لهن قالت كذا وكذا وكذا، هم كمان لن يكونوا أقل من عائشة، برضو تقول نفس الكلام. إن الله لم يرسلني معنتا ولا متعنتا، إنما أرسلني معلما ميسرا. فتصرف عليه الصلاة والسلام بحجم رسالته وحجم نبله، فهم تلقوا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، رأوه لمسوه بأيديهم، كل هذه المعاملات لمسوها بأيديهم. لذلك كان فعلا كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس ثم الصحابة. الآية المقصود بها الصحابة يدخلون فيها دخولا أوليا، ومن سار على نهجهم يدخل لأنه تبع لهم، فإذا الآية كلها لهم حتى لو دخل غيرهم بالتبعية فهم الأصل. إذا هذه الآية خاصة بهذا الجيل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان متزوج بأكثر من امرأة، فهو عند أحد نسائه مع ابنه من المرأة الأخرى قام هي عطست فحمدت الله فشمتها، وبعدين ابنه من المرأة الأولى مثلا عطس فلم يحمد الله فلم يشمته، فالولد زعل بيشم الضر الأم ولا يشمتني، فاشتكى لأمه ألا تصوري عطست شمتها وأنا عطست ولا عبرت. فلما راح أبو موسى الأشعري قالت له كيف شمتها ولم تشمت ولدي؟ فقال لها إنها حمدت الله وهو لم يحمده. قالت له أصبت. ده فين النساء اللي هم على هذا الفقه والإنصاف؟ قالت له أصبت. كل رجال ونساء متعلمين متربيين. رسول عليه الصلاة والسلام عطس رجل بجانبه فحمد الله، فإذا عطست يسن لك أن ترفع صوتك بالحمد. لو حمدت الله عز وجل في سرك وأنا لم أسمع مثلا لا أشمتك. عطس رجل فحمد الله فشمته، وعطس آخر فلم يحمد الله فلم يشمته، فقال يا رسول الله شمت هذا ولم يشمتني؟ قال إنه حمد الله وأنت لم تحمده. فنشوف في هذا الموقف مش المرأة عندها لجنة الخصومة برضه لازم تطلع الحق عليه، ولازم برضه فيش فايدة وأنت أصلا تتفضلها وأنت أصلا مش عارف إيه وأنت مش عارف وتقعد تستحلو موال طويل عريض. لا، مجرد ما قال له هذا الرجل مخالف للسنة فلذلك عاقبته بأنني ما رددت عليه لأنه مخالف للسنة، فقالت له أصبت. وفي الرواية الأخرى قالت له أحسنت، وطبعا أحسنت أفضل من أصبت، يعني أصبت وزدت، هذا معنى أحسنت. فالخلاصة أن الله عز وجل أنزل إلينا هذا الدين لا ليشقينا، إنما أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة ليسعدنا ولتشعر بطعم الحياة. أنت لما تقرأ قول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، شوف كلمة ذاق دي، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وصدق إبراهيم الحربي رحمه الله من كلامه الإمام أحمد بن حنبل قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. طول عمره ساخط، ليه؟ لأن الحكمة محجوبة عنه، فطول عمره ساخط وناقم وبيسأل ولا جواب. لماذا أنا المبتلى؟ هنا أنا هو لا يقتلني لا في مال ولا في جاه ولا في صحيح 100% ويكسب مشفت جدا. ليه أنا حصل تعيس كل ما أعمل حاجة تتقفل أبوك وش؟ ليه؟ عنده أسئلة دائمة ولا جواب، معترض بصفة دائمة، لا يجيله الضغط على طول بسبب إيه؟ هذا ليه؟ هذه النقمة المستمرة. لكن الواحد لو قال سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، أنا لعلي مثلا لو مشيت الطريق ده هو توقيت كان حصل لي حاجة، ده أنا أحمد ربنا إن أنا ما كملتش، ويرجع مغتبط ومسرور إن أنا كملت المشوار، إذا طلع مبسوط واعتبر إن كان فيه مصيبة محققة وربنا نتجنب خلاص. لماذا لا تتعامل هكذا؟ هو ده التعامل مع القدر. فتشوف الإنسان لما يعني ينطلق في الدنيا وهو يعلم أنه عبد لرب أرحم به من نفسه على نفسه، فيقوم يحمل كل قدر الله على الخير له، يقول هو ده الظن بربي إنه لا يخذلني ولا يسلمني لا يذلني مثلا. يبقى العبد إذا لم يؤمن بالقدر لم يتهنى رعاية ليه ساقط الثقة دائما؟ ليه؟ لأن الحكمة محجوبة، الحكمة في فقر الناس، في غنى الناس، في صحة الناس، في أمراض الناس، حكمة محجوبة. لا أحد يعرف هل النقمة كفارات ولا زيادة عقوبات، مش حد عارف. يعني حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرها أن الإنسان إذا ابتلي فمثلا صبر في الله عز وجل بدأ بتتحاسب ذنوبه كما يتحاسب ورق الشجر. طبعا رجل مثلا نزلت عليه المصيبة مش عارف هل ده ابتداء عذاب أشد ولا تكفير سيئات. طيب ربنا سبحانه على أعطى للإنسان نعمة، أعطاه مالا، أعطاه ولدا، أعطاه جاها، ما يعرفش هل النعمة دي يبتليه بها عشان يستدرجه ويدخله النار، ولا هي دي مقدمة العز، أعزه في الدنيا وريحه في الدنيا وهيريحه أكثر في الآخرة، مش حد عارف. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ممكن الشر يكون بلاء وممكن يكون كفارات، والنعمة ممكن تكون برضه استدراج وممكن تكون منح، مش حد عارف. يبقى اللي طلعت من المطب هو إحسان الظن بالله أنه لا يقدر لك إلا الخير، وتتحرك بالنفس المفتوحة دي. فأنت بقى لما تستحضر الكلام ده هو تقوم بقى تذوق الرضا. وشوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم نقل المعاني إلى باب المحسوسات، من رضي بالله ربا ده معنى من معاني، ما هو الجرم مش حاجة تنفكر إيدك، ومع ذلك أن نقلت هذه المعاني إلى باب الإيه المحسوسات عشان يحصل لك تصور، يحصل عندك تصور، كما قال تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. طب الهدى بيتشري ولا الضلال بيتشري؟ لكن نقل هذه المعاني إلى باب المحسوسات لأن أنت بتتاجر ودقت حلاوة المكسب ودقت طعم الخسارة. فتقول أنت بقى لما تنقل المعنى ده هو إلى الحس الذي مارسته أنت يحصل عندك تصور. فهذه معنى كلمة ذاق، جاب كلمة ذوق، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا فلا يعترض على قدر قدره عليه. طالما أنت معتقد أنه لا يقدر لك إلا الخير ما دمت مستقيما على أمره تبارك وتعالى يبقى خلاص. ده انت يا اخي لما تكون معاك قضيه عويصه وبتروح لنقيب المحامين يقول لك خلاص نام، حط البطن البسيطه فيه نام، انت بتتحرك في الدنيا بمنتهى الامانه، لا القضيه اصلا في ايد امين، خلاص اطمئنيت 100% ان الرجل ده سلكاوي لن تخسر ابدا ما دمت معه. اقل اذا رضيت به ربا فعلا لما الخلق الان ليه؟ يبقى انت لو تجاوزت بقى الحته دي انك انت لا تعترض اضمن لك ان تذوق، اضمن لك ان تذوق ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا. فلا تفضل قوانين الارض عليه، ولو كان القانون الوضعي سياتيك بحقك والتزامك بالشرع سيضيع عليك حقك، التزم بالشرع واليضع. هي دي بقى المفاضله، انا لو مشيت بقوانين اهل الارض هجيب حق، لكن لو التزمت بالشرع هيضيع علي حق. فالتزم بالشرع واليضع، من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا. يبقى نجاتك في الالتزام بامر الله عز وجل، وان كان فيه وان كان الظاهر السلام. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام وللمسلمين فاستقم كما امرت ومن ساب معك ولا تطغوا. يبقى الطغيان ضد الاستقامة، لأن العلماء يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده. هو ده يوضح كلامنا في الأول إن المنطوق المفهوم هو مخالفة مش الموافقة. الأمر بالشيء نهي عن ضده، لو قلت لك أكرم ضيفك يبقى نهيتك عن ضد الإكرام من تبشير الوجه ومن الكلام الغليظ ومن سائر الأشياء. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومع ذلك فالله عز وجل أمر بالشيء ونهى عن ضده منطوقا. فاتقم كما أمرت ومن تاب معك، كيف انتفاج الاستقامة ضد الانحراف. لكن قال ولا تطغوا، عشان تبقى المسائل في غاية الوضوء، لا تطغوا. إذن طغيان تجاوز الحد ضد الاستقامة. وشوف النقطة الجميلة في ذكر التوبة بعد الاستقامة وقبل ذكر الطغيان، فاستقم كما أمر لم يقل ومن معه، إنما قال ومن ساب معه. طب ليه ذكر التوبة؟ لأنه لا يستطيع أحد منا أن يستقيم كما أمر. الشيطان في مغالبة دائمة، أنت كل يوم في معارك، أنت مش واخد بالك كل يوم لك عدة معارك مع الشياطين،
بيغلبوك مرة تغلبهم مرة، تطلع مظفر مرة تطلع مهزوم مرة. عارف مثلا صفات المسجد مثلا، انت راح تصلي فواحد ينادي على بيعة معينة او على بضاعة معينة، انت بتدور عليه، وليكن مثلا انبوب البوتاجاز وما فيش انابيب وبتاع، وبينادي وزحمة وبالشتا ما فيش انابيب وبتاع، اول خلاص الاقامة ستقامه يوم سايب الايه المشوار بتاعه الى المسجد وراجع بسرعة عشان يجيب الايه يجيب الانبوب، ويجي بقى يلاقي الجماعة راحت منه وما عادش حد من الجماعة الاولى موجود يصليها الوقت. اهدي معركة هزم فيها العبد امام الشيطان، طلع خاسر من معركة غلب. اهو الانسان كل يوم بيدخل عدة معارك مع الشياطين، يغلب مرة ويتغلب مرة، اذا انت كل يوم في معركة. فتركك لهذه الجماعة وتضييعك لهذا الوجوب وهذا الثواب عين استخفاف. لا يمكن يفعل هذا الا رجل تدين، تدين بهذا. ولكم انتصروا ليه؟ ما تسمعش عن السخائن الموجودة في القرون التي اتت بعدهم ابدا، لا تسمع عن لا عشر سخيم عندهم ولا اطلاق، ولا تسعى عن هذه الاشياء ابدا. النداله والخسه وهذه المعاني لا يمكن تجدها عند ابدا عند القرن الاول ابدا، ولا الغدر ولا الخيانه ولا الكلام ده ممكن تجده عند القرن ده ابدا. ليه؟ لانه كان يتدين في الحب في الله. وانت يعني لو قرات مثلا في كتب السنن والصحاح وقائع الصحابه مع بعض في غضبهم مثلا، ابو بكر مع عمر الخطاب، مع عمر الخطاب خديل اشهر اثنين بيحبوا بعض في العائق الدنيا. لما تذكر الاخوه في الله اخوه حقه، وكل واحد عارف للثاني قدره، اعرف قدر اخيك يعرف لك قدره. واحنا بنقول بقى اللي بيوجب واجبنا، يعني انت اللي انت عايز مثلا الناس يكلموك كويس كلمهم كويس، مثلا اخذ وعطى. فهو عمر بن الخطاب كان عارف مكانه فين من ابي بكر، فكان واقف في الدرجه اللي تحت يطلع شريف، ويرى ان عزه في ذلك. شوف بقى يعني حظ النفس، حظ نفس عمر اين هو؟ تحت نعله. فشوف لما طعن عمر وبعدين دخل بقى الشباب ودخل المسلمين وكلموه، فهو يعني واحد يقول له يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن سراب، ومات ابو بكر وهو عن سراب، ايه ابو بكر عشان يرضى عليه مات ابو بكر وهو عن سراب. ثاني عمر يقول له ايه؟ قال أما ما ذكرت من رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فذلك من من الله به علي، وأما ما ذكرت من رضا أبي بكر علي فذلك من من الله به علي. برضه يعني رضا أبي بكر عليه هو بيعتبره من منا من الله عز وجل، وأما ما تراه من جزعي فإنما هو عليك وعلى أصحابك. فيقوم يعرف. وبعدين في قصة بني ساعدة لما أبو بكر الصديق يقول اخترت لكم أحد هذين الرجلين أبو عبيدة وعمر بن الخطاب، فقال عمر ما كرهت من كلامه إلا هذه، ووالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فين الحب ده؟ فين الفخامة والجلالة دي؟ أين تجدها إلا في جيل الصحابة الأوائل؟ فيوم بقى إيه؟ يوم شوف بقى الخصومات بتاعتها، خصومات كثيرة جدا لا تستغرق ساعات معدودة أو أقل من الساعات. قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر اختصم. فالمهم حصل بينهم شجار شد، فالمهم يعني أبو بكر قال لعمر اغفرني، وكان أبو بكر رضي الله عنه فيه حجة، كان فيه حجة يعني اللي خلى عمر بن الخطاب في تقيف الدم ساعدة يقعد يوظف في الخطبة طول الليل عشان أبو بكر ما يخطبش. قال كنت أداري منه بعض الحج، أبو بكر عنده حجة فأنا خايف هو زعلان كده يوم إيه أي كلمة كده تخلينا ننزل طبعا. فهو كان عايز أبو بكر ما يتكلمش عشان هو اللي يتكلم، يسأل الله طالما إنك أنت محضر مش هتتنرفز، ما أنت محضر طول الليل وعمال تشطب وتعمل وبتاع وموصل لندا ووادي عبصر كله شياطين، وادي عبصر عمال تبكي عليه في الإيه الوحي وبتاع، هتزعل ليه؟ ولذلك تبص تلاقي الخطابات بتاعتهم ما فيهاش أي حرارة. ليه؟ لأن صاحبي بيكتبها هو عمال يقرأ. ونبشركم بالرخاء في هذا العام، ابشروا. ولو كتب ولا عارف حاجه ولا بيحس حاجه، واحد ثاني اللي كتب الموضوع. فعمر الخطاب يقول لك انا قاعد يوظف طول الليل في الخطاب علشان ايه؟ الموقف حساس والاثار هذه مختلفين وممكن تنشر حرب بينهم، فلما انا اقول كلام كده ايه مجهده مش هنساعد. لكن ابو بكر الصديق كان على طول بايه؟ من دماغه على لسانه، وهو اصلا عنده حده، فخايف بقى الحده تدركه ويقول كلمه ننزل طبعا. هو عمر الخطاب كان ايه اصله كده. قال فلما اردت ان اتكلم قال على رسلك، قال فكرهت ان اغضبه. قال عمر فوالله ما ترك
كلمة زينتها أو زورتها إلا قالها من بديهته على أفضل منها. وهي الكلام جميل، أنتم الأمراء ومع أنتم الوزراء ونحن الأمراء، المهم. وبعدين في الآخر قال إيه؟ وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين على أبي عبيدة وعلى عمر بن الخطاب. قال لم أسرح من كلامه إلا هذه. فالمهم كان أبو بكر الصديق عنده حزة، المهم حصل شد بينهم، فأبو بكر قال له إيه؟ قال له اغفر لي. قال له لا اغفروا لك. وأنا أيم عمر زعلان وإيه ومشي وترك المسجد. فأبو بكر الصديق وقع في ورطة، ده بيقول له اغفر لي، قال له لا اغفروا لك، فبيصرف مات دلوقتي يموت ومظلمة أخيه عليه قبل ما يغفر له، فعمال يدور على مين؟ على الرسول، عشان عايزه دلوقتي اهو علشان يقول له عمل كذا كذا اغفر او استغفر لي او اي حاجه. المهم بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده جاي ابو بكر ايه كما قلت لكم كان محتد وجاي شايف هدومه مشمرها وماشي بجديه. الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما شافه من بعيد قال اما صاحبكم فقد غامر، دخل في مغامره بشده حصلت. فجاء ابو بكر الصديق سلم على النبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله حدث بيني وبين عمر كذا وكذا، فقلت له اغفر لي فابى، فقال اغفر الله لك يا ابا بكر ثلاث مرات. جلس ابو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاه والسلام. عمر نعم ليه يقول لي اغفر لي ما تغفرلوش؟ فندم، فذهب يبحث عن ابي بكر، راح له البيت ما لاهوش، بعد يدور عليه وفي الاخر ايه عرف ان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقصد المسجد. فالنبي عليه الصلاه والسلام اول ما جاء عمر فتح في مكانة عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش زي ابي بكر. اول ما جاء عمر واقبل النبي عليه الصلاه والسلام وشه تلوى تغير وغضب على عمر وقال جئتكم فقلتم لي كذب، وقال ابو بكر صدق، وحرمتموني ووافاني بمالي، فهل انتم تاركوني صاحبي؟ قال فما اوذي بعدها الى ان مات. شوف الامتثال، فهل انتم تاركوني صاحبي؟ خلاص ما اوذي ابو بكر ابدا. حتى الحديث الصحيح ان رجلا اغضب ابا بكر، فقام رجل بسيفه قال الا اقتله؟ ومزعل ابو بكر الصديق، قال له لا، ما كانت هذه لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد اللي نقتل اللي زعله هو الرسول عليه الصلاه والسلام، انما اي واحد ثاني لا. شوف الجلاله، مثلا شوف بقى النضج في المعامله، شوف الاخوه في الله كيف كانت. قول ايه يعني ما يحصل بينك وبين اخيك مشاكل؟ طب انا عايز اتفق في القضايا اللي بينك وبينه، شوف انتم متفقين في كم قضيه ومختلفين في كم قضيه، هتلاقيك متفق معاه في 99,830,000 مع الاعتذار من اخيك الانتخابات. هتلاقي نفسك متفق معاه بهذا الحد، مختلف معاه 0.5%، 5%، 1%، 10%، 20%، لكن متفق 80%. فيبقى 80% ما يخليهوش اخوك في الله و20% يخليه عدوك، مش هقول في الله. يعني 20% يطلعوك منه و 80% ما يخلوكش معاه. ده يدل على ايه؟ على ان ما فيش 80% اصلا، هي ال 20 بس فقط. لان المساله لو بهذه الحسبه كان 80% يغلبه. من ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. لان العيب لما يتعد يبقى قليل، انما الكثير اللي ما يتعدش. كفى المرأة نبلا أن تعد معاييره، طالما عدتها تبقى قليلة إن شاء الله تكون ألف، إن شاء الله تكون 2000، طالما عدتها تبقى قليلة. إنما الكثير والذي لا يعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني مش هتعرف تعدها أصلا لأنها كثيرة جدا، يعني تتجاوز العدد. فيا جماعة إحنا بنوصي أنا أنفسنا وإياكم بالرجوع إلى مذهب القرن الأول، ترى فيه النبل، ترى فيه الجلال، ترى فيه الإسلام الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتزم به، ووعدنا إذا التزمنا به أن نذوق طعم الإيمان قبل أن نلقى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله.